بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، والتي تأتيكم في غرة شهر رمضان المبارك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا فيه إلى الصالح من القول والعمل، وأن يتقبله منا بقبول حسن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. السؤال الأول في هذه الحلقة، تقول السائلة: هل يجوز أن نبيع البيت الذي ورثناه عن أبي إلى قوم لم تكن صلتهم بأبي طيبة، في خصومات ومنازعات وفساد ذات بين، ممكن نبيع لهم هذا البيت، أم أن هذا يؤدي إلى شيء من القطيعة والفساد وتفاقم الخصومات؟ نقول لها: يا أمة الله، من حيث الصحة والفساد لا يفسد العقد بيع البيت إلى من لم يكن على صلة طيبة بالوالد، هذه ليست جزءا من أركان عقد البيع ولا من شرائط صحته، لكن في باب السياسة الشرعية ينبغي إحسان اختيار المشتري تأليفا للنفوس ودفعا لفساد ذات البين. ألا أدلكم على ما يفضل أو يعدل درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، ألا لا أقول تحرق الشعر، ولكنها تحرق الدين. فإذا كان البيع إلى مشتر بعينه يؤدي إلى تفجير خصومات وإشعال فتن وعداوات، فإن الله لم يضيق عليكم، والمشترون كثر، فأحسنوا اختيار المشتري الذي لا يترتب على البيع له إغراء بالعداوة ولا تشقيق خصومات أو منازعات. أسأل الله أن يصلح ذات بينكم وأن يؤلف بين قلوبكم. السؤال الثاني: هل يجوز لأخ يعمل عند شركة أن يفوت جمعتين مختلفتين، صلى جمعة وجمعة لا؟ يقول: إن طبيعة عمله لا تمكنه إلا من هذا، عمله يستوجب منه أن يكون في العمل جمعة بعد جمعة، فهل يسعه هذا؟ هل يأثم باستدامة هذا العمل؟ الجواب عن هذا أن أمر الجمعة أمر عظيم، وأن تفويتها خضب جسيم. وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. لا يصلح إذن الركون إلى هذا العمل، بل ينبغي لصاحب هذه النازلة أن يجتهد في أن يرتب أموره في العمل على نحو يمكنه من شهود جميع الجمع، فإن لم يتمكن من ذلك فينبغي أن يعتبر أن إقامته في هذا العمل إقامة ضرورة، مرحلة عابرة، محطة عارضة في حياته، يسعى في التماس البديل ينتقل إليه عند أول القدرة على ذلك. وأرض الله واسعة، ورزق الله ليس حكرا على مؤسسة دون أخرى، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال آخر: هل يجوز تقديم الزكاة بشهر وإخراجها برمضان على نيل زكاة الذهب، للعلم أن بعض الذهب لم يحول عليه الحول، فهل أنتظر إلى أن يحول الحول وأخذ الزكاة، أم يسعني أن أخذ زكاة الذهب جميعه القديم والجديد؟ نقول لها: يا أمة الله، ابتداء في وجوب الزكاة في الحلي المباح خلاف فقهي، جمهور أهل العلم على عدم وجوب الزكاة فيه باعتباره من جنس ما يقتنى ويتخذ للاستعمال الشخصي، فهم يرونه كالبيت الذي تسكنينه، والفراش الذي تفترشينه، والثوب الذي تلبسينه. لكن خالف في هذا الأحناف ومن تابعهم على هذا من أهل العلم، فقالوا بوجوب الزكاة في الحلي المباح أخذا بعموم النصوص التي توجب الزكاة في الذهب والفضة عامة، وبنصوص خاصة جاءت في زكاة الحلي خاصة. طيب، إذا تقلدنا القول الذي يقول بوجوب إخراج الزكاة في الحلي المباح والأخذ به أحوط وأبرأ للذمة، نقول: إذا بلغ الذهب نصابا لا حرج في تعجيل الزكاة قبل تمام الحول. هذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وبه قال أكثر أهل العلم، وهو قول طائفة من السلف، وهذا للآتي: ما رواه الخمسة إلا النسائي عن علي رضي الله عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل زكاته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل زكاته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام، أي أخذنا زكاة السنة الماضية لهذا السنة، يعني قد عجل زكاته لمدة سنة، أخذنا زكاة العام الأول لهذا العام. نعم، قال عمر: إنا كنا تعجلنا صدقة مال العباس رضي الله عنه عام الأول. وفيه دليل على جواز تعجيل الصدقة. أيضا من ناحية أخرى، الوقت إذا دخل في شيء رفقا بالإنسان كان له أن يعجله وأن يترك الرفق بنفسه، لأن الوقت هذا مقرر لمصلحته، فله أن يتنازل عما هو في مصلحته وعما هو أرفق به لمصلحة أخرى أولى وأجدر بالاعتبار، كالدين المؤجل. لو أنا مدين بدين مؤجل لأحد الناس وأردت أن أعجل له دينه قبل ميقاتي لا بأس. وكمن أدى زكاة مال غائب وإن لم يكن على يقين من وجوبها، ومن الجائز أن يكون المال تالفا في ذلك الوقت. أما الصلاة والصيام فتعبد محض، والتوقيت فيهما غير معقول، فيجب أن يقتصر عليه فقط. نعم، ثالثا أنه تعجيل لمال وجد سبب وجوبه قبل وجوبه فجاز، كتعجيل قضاء الدين قبل حلول الأجل، وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث، وكفارة القتل بعد الجرح وقبل زهوق النفس وخروج الروح. لكن المجمع عليه أنه لا يجوز تعجيلها قبل أن يكتمل النصاب. واحد ما عندوش مال أصلا أو عنده مال قليل جدا فأخذ زكاة مال، قال: إذا ملكت مالا في المستقبل فهذه زكاة، هذا ما يصلحش. لكن إذا ملك المال بالفعل يجوز تعجيل زكاته قبل ميقاتها، قبل أن يحول حوله للأدلة السابقة. والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الثالث: امرأة أجنبية دخلت الإسلام بغير علم زوجها نظرا لتشدده، هل تستمر معه في الزواج من غير علمه أم تتركه، أم تتزوج غيره دون علمه؟ الجواب عن هذا: نؤكد بادئ ذي بدء أنه لا يحل ابتداء زواج المسلمة بغير المسلم، بإجماع المسلمين لقوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولقول الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. أما إذا أسلمت المرأة وبقي زوجها على غير الإسلام، المعاشرة الزوجية بينهما تحرم على الفور، الزواج نفسه يكون موقوفا في مدة العدة، إن أسلم أثناء العدة فهما على نكاحهما ولا يحتاجان إلى استئناف عقد جديد، وإن بقي على كفره حتى انقضت العدة انفسخت العلاقة بينهما، ولها أن تتزوج بمن تشاء. طبعا تسعى في الترسيم القانوني لإنهاء هذه العلاقة لتتزوج بعده بمن تشاء، ولها أن تنتظره إلى ما شاء الله، إلى أن يشرح الله صدره للإسلام لتستأنف زواجه بعد ذلك. وقيل ترجع إليه بالعقد الأول إذا لم تكن قد تزوجت بعده، كما رجعت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجها أبي العاص ابن الربيع بعدما أسلم وكانت العدة قد مضت. يبقى بنفرق أنها واحدة تريد أن تتزوج ابتداء بغير مسلم، هذا مردود مرفوض باطل فاسد بإجماع المسلمين، وكل محاولة للالتفاف حول هذا الإجماع وتوهينه فهي محاولة لتسور أسوار الحرام واختراقها وخرق من عقد عليه إجماع المسلمين عبر الأعصار كلها والأمصار كلها. أما إذا أسلمت المرأة وكانت في عصمة زوج لها غير مسلم من قبل، فهنا يأتي هذا التفصيل، أثناء العدة الزواج موقوف لكن لا يخلص إليها فإنها لا تحل له، إذا انقضت العدة ولا يزال على كفره وعلى باطله تنفسخ العلاقة، وهي مخيرة بين أن تتزوج بمن تشاء أو أن تنتظره إلى أن يشرح الله صدره للإسلام فترجع إليه متى شاءت، مع التأكيد على تحريم المعاشرة الزوجية بينهما ما دام الدين قد فرق بينهما. سؤال من سيدة، سؤال لطيف، تقول هل يمكن أن يتمنى المرء في الجنة إن شاء الله أن يكون مع زوجه فقط دون مشاركة؟ سيدة تخاف إن في الجنة تدركها الغيرة وعندها مشكلة، نحل مشكلة إزاي في الجنة؟ تقول يعني من باب أن لهم فيها ما يشاءون عند ربهم، وهي تشاء ألا تكون مع زوجها، ألا يكون مع زوجها امرأة أخرى، فهل في إشكال في هذا الفهم ولا إيه؟ نقول لها يا بنيتي الجنة دار لا كدر فيها ولا نصب، طبيعة المرأة في الجنة غير طبيعتها في الدنيا، أنت تقيس الطبائع النسوية الدنيوية وتريدين أن تستصحبيها معك إلى الجنة إلى الدار الآخرة، الزوجات في الجنة خيرات حسان لا اختلاف بينهن ولا تباغض، وقلوبهن على قلب واحد كما قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل. طب نحن نرى من الرجال في الدنيا من يتزوج بأكثر من زوجة، طب إذا قدر الله أن يكون هو وجميع نسائه في الجنة فكيف سيكون حال هؤلاء النسوة معه؟ حسبنا أن نتذكر حال أمهات المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين زوجات النبي في الجنة، فلا يبعد أن ترى كل واحدة منهن أنها الأحظى عند زوجها. يوقع الله في نفسها أن هي الأحظى عند زوجها والأقرب إليه والأجمل في عينه والأحب إلى قلبه، لأن الجنة ليس فيها كدر، كما يفهم من قوله تعالى ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فاجعلي همك يا أمة الله السعي إلى دخول الجنة أولا، وما وراء ذلك تكفل به الكريم الوهاب جل جلاله الذي أعد لعباده في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكما جاء في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مصداق ذلك في كتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سؤال آخر حول بعض الجوانب المالية. أنا وزوجي نعيش بأمريكا، نستعمل الكريدت كارد وأحيانا لا نتمكن من الدفع في المواقيت وتصير علينا فوائد، هل هذا يعتبر ربا ولا هي من الضرورات؟ آخر نكون بنعمل حرام، وإذا كان يبقى إيش الحل؟ لازم أخذ دين من شخص مقرب بدون فوائد وأوفي البنك ولا أوفي من راتب زوجي؟ سؤال آخر، عمي أبو زوجي متوفى ووالدة زوجي دايما تطلب منه يحول لها مصروف آخر الشهر ونحن ما معنا زيادة، هل بهذه الحالة حرام يتدين من كريدت كارد ويبعث مصاري لأمه ولا تعتبر من الضروريات؟ نفس الشيء أخو زوجي كل فترة يقول له حول لي مصاري بنفس الطريقة، ولا خايفة أن يكون ده حرام ولا يبارك الله لنا في رزقنا بسببه؟ أخو الزوج غير مجبور، فماذا نفعل؟ انصحونا مأجورين. نقول لها أولا لا يحل التأخير في دفع مستحقات بطاقات الائتمان عن مواقيتها المحددة، لأن هذا يوقع في الربا الصريح المتفق على حرمته، والشرط في مشروعية استخدام الكريدت كارد أن تتيقن أو يغلب على ظنك أنك قادر على الوفاء في المواقيت المضروبة، وأن تستخدمها في حدود الحاجة، وأن تعلم أن الدين بغيض في الشريعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من مات وعليه دين، وأنه قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، فالأمر جد خطير. فلا ينبغي الترخص في التأخير في دفع مستحقات الكريدت كارد إلا تحت وطأة الضرورات الملجئة، وهذا لا يحل سواء لإنفاق زوجك على نفسه أو على أمه أو على إخوانه، دي قاعدة عامة مع الجميع. لكن انتبه يا أمة الله، إن الناقد بصير، أرجو أن لا يكون مقصودك من هذا السؤال مجرد التقتير على أم زوجك والتقتير على إخوانه ضمنا بماله عليهم، ويبقى قضية الحرام والحلال تكأة ويعني ذريعة اتخذناها للوصول إلى هذا التقدير. إن كان المقصود حقا خشية الوقوع في الربا، فالربا لا يترخص فيه إلا تحت وطأة الضرورات، إن كان أخوه يسأله من ماله ترفها وتوسعا وتكثرا وليست له إلى المال حاجة حقيقية فيعتذر له بلطف إلى أن يوسع الله عليه فيبذل له من سعة وليس من قرض ربوي يستدينه. هل يجوز عند عقد النكاح أن تشترط المرأة عدم الاختلاء بها قبل ليلة العرس؟ هل يجوز عند عقد النكاح أن تشترط المرأة عدم الاختلاء بها قبل ليلة العرس؟ إذا كانت لها مصلحة في هذا، في بعض المجتمعات وبعض الأعراف إذا حدث خلوة بين الزوجين وحدث بينهما ما يكون بين الرجل وأهله ثم انفضت هذه العلاقة وانتهت إلى الطلاق، تحدث تدميرا لسمعة المرأة رغم أن هذه الصلة مشروعة، لكن لا يستوعب ولا يعقل العرف هذه الصلة التي تمت في الخفاء. فأحيانا تقتضي الأعراف أن يكون للزفاف إعلانه الخاص الذي يكون به على ملأ من الناس. فأنا أرجو إن كانت هناك مصلحة حقيقية معتبرة أرجو أن لا يكون هناك حرج في هذا، ويأتمر الناس بينهم في ذلك بمعروف. هذا من جنس تقييد المباح، كما لو سألت زوجها ألا يتزوج عليها بأخرى، أو اشترطت على زوجها دارها ألا يسافر بها من البلد التي تزوجها فيه، هذا من جنس تقييد المباح، فكأن الزوج تنازل طائعا مختارا عن حق له لمصلحة أخرى قدرها رآها أولى بالاعتبار. ليس هذا تحريما للحلال، إنما تقييدا له وتنازلا طوعيا من الزوج عن حق أعطته له الشريعة لمصلحة قدرها. هل يجوز لوالد المرأة أن يمنع زوج المرأة من الاختلاء بها بعد كتب الكلام؟ نفس الجواب السابق، ليس في هذا جديد، اشترطته المرأة أو اشترطه وليها بالتوافق وبالتراضي معها. هل يجوز تزكية الذبيحة عبر قطع رقبتها بشكل كامل؟ جائز، وإن كان هذا ينص أهل العلم على كراهته، لأن قطع الرقبة بالكامل سيؤدي إلى إنفاذ المقاتل، إلى قطع الحلقوم والمريء والودجين، وهذا هو ما يقطع في الذبح الشرعي. فبقطع الرقبة تحقق ما هو أكثر من المطلوب، لكن يكره لما فيه من زيادة تعذيب على الحيوان قبل إزهاق روحه. شاب فقير يحتاج لإجراء عملية تجميل لإزالة دهون متراكمة في منطقة الحوض تغطي العضو الذكري، فهل يعان من مال الزكاة؟ الجواب عن هذا، إن كانت هذه العملية من العمليات الضرورية لحماية الصحة أو لإعادة عضو من الأعضاء إلى وظيفته أو لتمكينه من الإنجاب مثلا، فلا حرج في إعانته عليها من أموال الزكاة. أما إذا كانت لمجرد التحسين والتجميل والترفه فليست من مصارف الزكاة، ويستشار ثقات الأطباء في التفرقة بين هذا وذاك. آخر سؤال، ما حكم التباكي وتكلف البكاء عند ذكر الله عز وجل، مع العلم أن ذلك ليس بعلم الناس؟ وقد قرأت أن حذيفة يقول إياكم وخشوع النفاق، قيل وما خشوع النفاق؟ فقال أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. نعم، وقال الفضيل كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. الجواب على هذا، لا شك أن البكاء أو التباكي عند الذكر وقراءة القرآن أمر حسن، لكن ينبغي أن يكون هذا في الخلوة حذر الرياء. البكاء من خشية الله عند ذكره شعار العابدين وطريق الخائفين ومجاهدة النفس بالتباكي استجلابا لرقة القلب ليكون البكاء بعد ذلك طبعا لا تطبعا أمر حسن محمود، لكن ينبغي كما ذكر في السؤال أن يكون هذا في الخلوة حذرا من الوقوع في الرياء. لقد ورد في مدح الباكين في الخلوات نصوص كثيرة، من بينها ما ورد في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ولقد روي في بعض الأحاديث في إسنادها مقال إن هذا القرآن نزل بحزن أو بحزن، فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به، فمن لم يتغن به فليس منا. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في مسجد المركز الطبي في مدينة هيوستن. هذا هو المسجد الجديد الذي نحن في بنائه. كما ترون إخواني وأخواتي خلفي هذا المبنى الكبير 37 أو 38 ألف قدم مربع، ويتسع بين 2000 إلى 3000 مصلي، وقد يزداد إلى أكثر من ذلك إذا احتاج الأمر، وهو سيكون من أكبر المساجد، وفيه صالتين كبار للصلاة. في الطابق الثاني سيكون فيه مركز أو مكاتب جامعة مشكاة الإسلامية لدعم هذه الجامعة. هذا قسم النساء، المصلى الرئيسي للنساء، ساحته حوالي 2000 قدم مربع، لذلك نتوقع أن يسع أكثر من 700 مصلية في هذه القاعة. نحن الآن في القاعة الثانية للنساء، في هذه الغرفة المخصصة لدروس النساء. هذه القاعة الكبيرة وهي حوالي 1300 قدم مربع، دروس وغيرها من النشاطات الذي يريدون أن يفعلوها في هذا المسجد، وأيضا قد تكون أيضا مصلى إضافي إلى 400 مصلية. غرفة مخصصة للأطفال الصغار، وسنملؤها بالألعاب التي تشتهيها أنفسهم حتى نحببهم بزيارة المسجد والبقاء في المسجد. هذه قسم الحمامات، الرجال والنساء، ستكون مقسومة بالنصف، وهو خارج المبنى خارج المسجد. أخواني وأخواتي، لقد مررنا في المصعد والدرج الذي يأخذنا إلى الطابق الثاني، وكما ترون هذه القاعة الثانوية للرجال، تكون فيها إن شاء الله الطاولات والكراسي المؤهلة لهم للجلوس والتشاور وما يحتاجونهم من نشاطات. وخلفي هنا المدخل الرئيسي للمصلى الرئيسي للرجال. هذه القاعة الأساسية الرئيسية للمصلى للرجال، وهي 8000 قدم مربع، وتتسع على الأقل بين 1000 إلى 1200 مصلي. خلفي أعزائي كما تشاهدون هو المكتب الرئيسي للمسجد، ونحن الآن في القاعة الثانوية للرجال. كما ذكرت سيكون فيها بعض الطاولات والكراسي للجلوس والتباحث بين الرجال إن شاء الله، وأيضا تتسع إلى أكثر من 500 مصلي إذا احتجنا أن نستعمل هذه المنطقة للصلاة. إخواني وأخواتي، هذا هو المصعد وهذا هو الدرج للطابق الثاني، وخلفي كما ترون إخواني الكرام وأخواتي هي مكاتب جامعة مشكاة، وهذه القاعة الرئيسية في الطابق الثاني ولها عدة استخدامات. طبعا هذه القاعة أكبر من القاعة الرئيسية الموجودة في الطابق الأول، وتتسع إلى على الأقل 1200 إلى 1500 مصلي. على يساري هي المكتبة الإسلامية إن شاء الله، وهي معدة مخصصا للطلاب العلم الإسلامي والشريعة وغيرها من هذه الأمور، وأيضا وراها مكتب آخر للجامعة، وهو زي مكتب لعقود الاجتماعات ومكاتب أخرى للمسجد. هذا هو ملعب كرة القدم، وأيضا هو اجتماع لعدة أمور تحدث هنا في هذه المدينة مثل الروديو وغيرها من هذه النشاطات. فموقع المسجد موقع استراتيجي جدا جدا، كما ترون هناك الملعب وهو من إحدى الأساسيات في هذه البلد. وأيضا في الجهة الأخرى كما ترون أمامكم المركز الطبي، وهو أكبر مركز طبي في العالم. فموقع المسجد موقع استراتيجي ومهم جدا. أسأل الله عز وجل أن يقدرني وإياكم على عمل الخير وفتح هذا المسجد بأقرب فرصة ممكنة بإذن الله تعالى.